أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومستند متصل إلى الإمام المحدث بن حسين مسلم الحجاج القصيري من كابور رحمه الله تعالى، وأدام النفع بنا في الدارين، آمين. باب في قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري نيسابور رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قال: باب قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الله القيسي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثني نعيم قال: حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين ظهوركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطن على رقبته أو لأوفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم لا يطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال: لئن لم ينتهي لنسفعا للناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه. قال: وأمره بما أمر به. وزاد ابن عبد العالى: فليدع ناديه، يعني قومه.
ترجم الإمام مسلم رحمه الله هذه الترجمة ليبين سبب نزول هذه الآية. هذه الآية نزلت بسبب أبي جهل لعنه الله، فإنه جاء إلى قومه فقال لهم: كيف تسمحون لمحمد يعفر وجهه في التراب، يعني يسجد لربه ويضع جبهته على التراب، فيتحداهم ويتهكم عليهم ويقول: لئن فعل محمد ذلك لأطأن على رقبته. يقول: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قصده يسجد وهو يراه، ليذهب يضع رجله على رقبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هذا هو. فذهب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فأراد أن يقدم، ولكن الله حال بينه وبين ما يريد، وجعل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خندقا، وجعل الملائكة تطوف حوله وتمنعه من شره. ولكنه لما شعر بذلك ووجد أن حرارة النار تستلحف وجهه وأن الملائكة تختطفه، نكس ورجع يمشي على عقبيه. فلما رجع إلى عقبيه قال له قومه: مالك؟ وانت تحلف إنك ستضع قدمك على رقبته ويصلي، وإيش اللي ردك؟ فقال لهم، قاتله الله، فقال لهم إن بيني وبين محمد، يعني لما كرمت إليه وجدت بيني وبينه خندقا من نار، ووجدت أجنحة تريد أن تخطفني. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني، أي لو اقترب، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني ما اختطفته بكامله، لا، لشلته وقطعته أعضاء منفصلة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال العلماء: الغنى سبب الطغيان في الغالب والعادة، وقليل من يستغني فلا يطغى، قليل من يستغني فلا يطغى. من كتب الله له السعادة وكتب الله له التوفيق لا يطغيه ماله، ولكن المال يطغي الكثير من الناس، لأنه إذا اغتنى ينسى فقره وينسى حاله وينسى كيف ولد من بطن أمه، لا يملك كثميرا ولا يملك دينارا ولا درهما، فيطغى على من سواه ويتعاظم على غيره جهلا منه بنفسه وكفرا له بنعمة ربه. إلا من شاء الله له التوفيق وكتب الله له الهداية، فيستعمل ما رزقه الله سبحانه وتعالى في أبواب البر وميادين الإحسان. فالعادة المتبعة كما أخبر الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن كانت هذه الآية نزلت في أبي جهل، لكنها عامة، أن الطغيان سببه الغنى والفطر. إذا كان الإنسان غنيا وبطرا وناسيا لله عز وجل وكافرا بنعمة الله سبحانه وتعالى يطغى على عباد الله. أما المؤمن التقي الذي كتب الله له السعادة في دنياه وآخرته، فهو الذي يستعمل ما أنعم الله به عليه في أبواب الخير وميادين الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يسلك بنا وبكم سبل عباده الصالحين وحزب المؤمنين. قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجاه بين أظهركم؟ أنتم موجودين كلكم، كيف تفعون؟ فقيل له: نعم، ما نقدر نمنع. فقال أبو جهل: واللات والعزى، الآلهة التي يعبدها من دون الله التي أوردته النار. فقال: واللات والعزى، ومن هذا يعلم أنه لا يجوز لأحد من البشر أن يحلف إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، ولا يجوز الإنسان أن يحلف بنبي ولا بولي ولا بملك، ولا يجوز له الحلف إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفات الله، والذي أنزل القرآن، والذي خلق الخلق، والذي برع النسمة، والذي بيده ملكوت كل شيء، تحلف بأي صفة من صفات الله أو باسم من أسمائه. لكن الكفار كانوا يحلفون باللات والعزى لأنهم يعبدونها من دون الله عز وجل، فأقسم أبو جهل لعنة الله عليه باللات والعزى. اللات، قالوا كان رجل يلت السويق للحجاج فلما هلك اتخذوه إلها من دون الله، والعزى الذين كانوا يعظمونها. ولذلك لما ورد في غزوة بدر أنه كان يقول، يزعم أبو جهل يقول: لنا العزى ولا عزى لكم. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قالوا: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فهو أقسم باللات والعزى، الأصنام التي يعبدونها من دون الله، أن يطأ على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآه معفرا وجهه بالتراب. فذهب لينفذ تهديده وقسمه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال: فما فجأهم يعني فاجأهم أبو جهل إلا أنه رجع حتى ما رجع على وجهه رجع ناكسا على ظهره على عقبيه. فقيل لهم مالك وانت ذاب يبي تطع على رقبة محمد ويش اللي ردك على ظهرك ردك على وراك؟ فقال لهم إن بيني وبينه يعني بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم لخندقا من نار وهولا وأجنحة. يقول سألت شيء خشيت أن يختطفني وأن تكون آخر حياتي فلذلك رجعت القعقرة على ظهري. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا أي لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا يعني لقطعته أوصالا ما أخذت بجمعه ولكن تخطفه تأخذه بعد أن تقطعه أوصالا أوصالا. فأنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآيات تتلى إلى قيام الساعة كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا يذكر الله لا يشكر الله لا يستعمل ما رزقه في أبواب الخير وميادين الإحسان لا يطعم مسكينا ولا يعين ضعيفا ولا يفك آثرا ولكن يطغى فيما أعطيه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لا بد أن ترجع أيها الإنسان إلى ربك في يوم القيامة ويحاسبك على ما أعطاك وعلى ما أنعم به عليك وستعرف في ذلك الوقت الحسرة والندامة إن لم تفعل ما أمرت به وإن عملت فيما نهاك عنه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل لعنة الله عليه ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندعو الزبانية يلا يتحدى ويجيب النادي عقل ندعو له زبانية جهنم يختطفونه. كلا لا تطعه في منعه واسجد لله واقترب منه. فجعل الله أنزل الله هذه الآية تتلى إلى قيام الساعة فضيحة لذلك الملعون وإكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن يؤمن بربه ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب الدخان. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندا يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كآية الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لعلكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف. قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كآية الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون. قال فأفيكشف عذاب الآخرة يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقم. والبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
قال باب الدخان. عقد الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة ليبين ما ورد في تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم. قال مسروق كنا عند عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا يعني ما كان قاعدا ولا كان ضعفه وضعف جسمه وعدم صحته كان يضطجع بيننا. فكان في حال اضطجاعه أن أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن. سمع رجلا يحدث فأراد أن يستثبت من ذلك الحديث من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا رجلا يقص على الناس ويعظهم عند أبواب كندة يقص ويزعم يعني بالكوفة باب كندة في الكوفة يقص ويزعم أن الدخان تجيء فتأخذ أنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. يعني فهذا الحديث وهذا القاص صحيح. فقال عبد الله قام فجلس بعد أن كان مضطجعا جلس. فقام وهو غضبان على هذا التفسير الذي خرج من دال هذا القاص فقال يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. يكل العلم إلى الله. ولهذا قالوا من قال الله أعلم فقد علم. إذا سئل فقلت الله أعلم يكون ذلك دليل على أنك تعلم وأنك تفهم. لا تتكلف ما لا تعلم فتقع في خطأ وتوقع غيرك في ذلك الخطأ الذي وقعت فيه. لكن قل الله أعلم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى يتحرجون فيأتي السائل يسأل هذا فيحيله إلى هذا ويحيله إلى هذا حتى يعود يصل إلى الأول. كل ذلك تحرجا منهم من عظم الفتيان. فينبغي للإنسان أن يتوقف وأن لا يسارع إلى الجواب عن كل مسألة يسأل عنها ولا يجيب إلا بما يعلم حقيقة حتى يسلم من تبعة سؤاله وجوابه. فعبد الله بن مسعود يقول لا يقول أحدكم شيئا أن يعلم أو لا يعلم. من عمل علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ولا يتعدى يقف عند علمه. ومن لم يعلم يعني فسئل فليقل الله أعلم لا يستحي ويتكلف. لا يستحي ويتكلف يقول له والله سألوني كيف أقول لهم ما أعلم ليه تقول ما أعلم قل الله أعلم وكل العلم إلى غيره أو أحلهم إلى من تقول والله أنا ما أعلم هذه المسألة ولكن اذهبوا إلى فلان فهو أعلم مني وأفهم بهذا الأمر فيردهم عليه ولا يتكلف فيقول على بغير علم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فيقول عبد الله بن مسعود فإنه لا علم لا أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم يعني فيكون قد علم لأنه وكل العلم إلى الله ولم يتكلف فقال ما لم يعلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا يعني وعدم استجابة لدعوته دعا عليه فقال اللهم سبع كسبع يوسف يعني اللهم أرسل عليهم القحط 7 سنين كما أنزلت على قوم يوسف. فأنزل الله بهم الجوع والفاقة حتى أضر بهم فأكلوا الجلود والميتة من الجوع. وكان أحد ينظر إلى السماء من شدة الجوع فيرى كأن السماء مغيمة، كل ذلك من الجوع، ولما في لا غيم ولا شبث من الجوع يخيم عليهم. قال: وينظر إلى السماء أحد فيرى كهيئة الدخان، وذلك بسبب الجوع والحاجة والفاقة. فلما وصلوا إلى هذا الحال كانوا الكفار يعلمون بخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعلمون بكمال شفقته ورحمته ورأفته، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعلمون هذا كله، لكن العناد والشقاء حملهم على أن لا يؤمنوا. فجاء أبو سفيان في حال كفره فقال: يا رسول الله، يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، يعني إن من خلقك ومن نبوتك ورسالتك أنك تأمر الناس بطاعة الله وتأمرهم بصلة أرحامهم، وهذا قومك قد أضر بهم الجوع ونزلت بهم الفاقة فأكلوا الجلود وأكلوا الميتة، فادعوا الله لهم. النبي عليه الصلاة والسلام من كمال الرحمة والرأفة التي وضعها الله في قلبه رفع يده فدعا. قال: وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب. قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ ثم قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قال الإمام النووي رحمه الله في قوله: أيكشف عن عذاب الآخرة؟ قال: هذا استفهام إنكار على من يقول أن الدخان يكون يوم القيامة كما صرح به في الرواية الثانية. فقال ابن مسعود: هذا قول باطل، لأن الله تعالى قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة أمرهم وأنهم أنه سيكشف عنهم العذاب، ولكنهم سيعودون إلى الكفر والعناد وعدم الانصياع لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة، إنما هو في الدنيا، وهو كما حصل، يعني كشف العذاب وإعادته يكون في الدنيا، لأنهم قالوا: إننا خلاص تائبون راجعون ادعوا الله، فدع الله فكشف عنهم، فلما كشف عنهم عادوا إلى الضلال وعادوا إلى الكفر. ولهذا قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة، إنما هو في الدنيا. وأما قوله في الحديث: سبع كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد أي مشقة، فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر، كما سيأتي معنا أقرأ الحديث.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وقيحة. وبه إليه قال: وحدثني أبو سعيد بن الأشج قال أخبرنا وقيع حاء. وبه إليه قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش حاء. وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كيأتي الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم.
يعني دليل فقه الإنسان ودليل ورعه أنه إذا سئل لا يتقسم الجواب، وهو لا يعلم الحقيقة ولا يعلم حقيقة الأمر، لا يكل الأمر إلى الله ويقول الله أعلم، فيكون قوله هذا دليلا على فقهه وعدله.
إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجاد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، حتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال المضر: إنك لجريء. قال: فدع الله لهم. فأنزل الله عز وجل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فمطروا. فلما أصابتهم الرفاهية قال: أعدوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقم. قال: يعني يوم بدر. وبه إليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن نعمش عن الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. وبه إليه. قال: أبو سعيد الأشج قال: حدثنا نعمش بهذا الإسناد مثله. وبه إليه. قال: حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء. وبه إليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وألفت له قال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن غزوة عن عزرة عن الحسن العمراني عن يحيى بن جزار عن عبد الرحمن بن أبي بن ليلى عن أبي بن